بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإنه إمام أهل الأثر، فمن نحى منحاه فهو الأثري، سقى ضريحا حله صوب الرضا، والعفو والغفران ما نجم أضاء، وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله فإنه إمام أهل الأثر، فإنه أي الإمام أحمد رحمه الله،
إمام الصلاة والسلام على رسول الله، فإنه إمام أهل الأثر. لازم تحقق الكسرة حتى يكون القاف واحد. فمن نحى منحاه فهو الأثري. وجدته؟
أينما.
طيب بسم الله.
قوله قال الشارح قوله فإنه إمام أهل الأثر، فإنه أي الإمام أحمد رحمه الله. إمام أهل الأثر يعني إمام السلفيين الذين يأخذون بالأثر في علم العقائد كما يأخذون بالأثر في المسائل العملية.
الأخذ بالأثر، الأثر هو ما يكون من هو متقدم، فإن المتقدم هو أثر من سلف، هو أثر من خلف. فلما كان أناس يسيرون على أثر من سبق ويقتفون أخبارهم وعملهم لقبوا بأهل الأثر، فإنهم لا يبتدعون طريقة ولا ينشئون فقها من تلقاء أنفسهم، إنما هم على أثر من سلف. أما من أوجد أثرا أو طريقا غير الأثر السابق فإنه يقع منه الخلل والبدع والزيغ والانحراف بسبب ما أحدثوه من طرق. وهذا الأمر قد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حينما خط خطا وخط على جنبتيه خطوطا فقال: هذا سبيل الله وهذه سبل، على كل رأس سبيل منها شيطان يدعو إليها. وهكذا تتفرق بهم الأهواء والسبل والضلالات. ولذلك تجد أن الله عز وجل وحد النور في قوله: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وشعب الظلمات فقال ظلمات، ما قال ظلمة، ما قال يخرجهم من النور، ما قال يخرجهم من الظلمة إلى النور، قال من الظلمات إلى النور، لأن الظلمات هي الأهواء وسببها تشعب الطرق وإحداث طرق لم يكن عليها سلف هذه الأمة. فالدين دين أثر ودين اتباع، لا دين ابتداع. فإن الابتداع في الدين يوقع الخلل ويوقع الزيغ ويوقع الانحراف. ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق الأمة وبين أن واحدة منها هي الفرقة الناجية، جاء في بعض الروايات أنه سئل عنها فقال: ما أنا عليه وأصحابي. فهذا يدل على إيش؟ على أن الأمر أمر اتباع وليس أمر ابتداع. فلا يغرنك زخرف القول، فإنه من سبل الشيطان، كما قال الله عز وجل: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول. ولو أعدت النظر في كل منحرف أو صاحب هوى لوجدت أن أول ما يبتلى به أو مقدمات انحرافه هو حسن بيانه وفصاحة لسانه. فإن فصاحة اللسان أمر محمود إذا كانت في الحق، وغالبا ما تجر إلى الباطل. وذلك جاء في الأثر الصحيح: إن العي من الإيمان، وإن الفصاحة من النفاق، لكن هذا ليس على إطلاقه، لكنه في الغالب. وهناك مقولة مأثورة يتوارث أهل العلم يقول: أول ما يقضي على العبد عقله، إذا اعتمد عليه واستقل به عن معرفة الهدى، لمعرفة الهدى، فإن الهدى لا يعرف بمجرد العقل، لأن العقل في بعض أحيانه لا يدرك مراد الشرع، وإن كان الشرع يدل على كل أمر حسن استحسنه العقل، لكنه ليس له الاستقلالية في معرفة هذه الأمور. فعلى الإنسان أن يكون على حذر من عقله وتفكيره إذا بعد عن الأثر وعن شرع الله. فشرع الله هو الغاية وهو المطلب، والعقل وسيلة لإدراك شرع الله. فإذا ليكن الإنسان في سيره إلى الله عز وجل على حذر شديد من استقلالية عقله بإدراك مراده، فإن إذا وجد من نفسه هذا فليعلم أنه على شفا جرف هار. نعم.
قال: وذلك أن الإمام أحمد رحمه الله بلغ الإمامة في عصر المأمون في المحنة التي ابتلي بها علماء السلف في ذلك العهد، فإن المأمون أدخل على الأمة الإسلامية من علم اليونان وعلم الكلام ما يستحق عليه الجزاء من الله عز وجل، لأنه أدخل على الأمة علوما أفسدت العقائد، ونصر البدعة والعياذ بالله نصرا عزيزا، وحصل منه إيذاء لأهل السنة، فكان يحبسهم ويشهر بهم ويطوف بهم في الأسواق ويضربهم والعياذ بالله، مما اضطر كثيرا من العلماء إلى أن يوافقوه ولو ظاهرا على سبيل أنهم مكرهون، ومنهم من يتأول.
نعم، وهذا وقع بسبب الاضطهاد الذي حصل، وكل سيقابل الله عز وجل وحجته معه، لكن الأمر هذا فتن فيه كثير من أهل العلم، فما بالك بعوام من الناس. فمنهم من يعني وقع في هذا الانحراف ظاهرا وإن كان قلبه مطمئن بالإيمان، ومنهم من صار يتأول بعض الأشياء حتى يتوافق معهم ظاهرا، حتى إنه قيل لبعض السلف في لما فتن في هذا فقال: لفظي في القرآن مخلوق. هو يقصد لفظه هو، حتى يفهم منها أنه يقول أن القرآن مخلوق. نعم.
قالوا: لكن الإمام أحمد رحمه الله ومحمد بن نوح أصر على أن يعلن الحق بدون تأويل، وحصل للإمام أحمد من الإيذاء والإهانة ما لا يصبر عليه إلا أمثاله، حتى كانوا يجرونه في الأسواق بالبغلة والعياذ بالله، ويضربونه بالسياط حتى يغمى عليه، وهو صابر ومصمم على أن يبقى على ما هو عليه من قول الحق، لأنه لو قال خلاف الحق في ذلك الوقت ولو بالتأويل لضل الناس، إذ إن الناس ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله.
وكان الإمام أحمد بعد ذلك له موقف ممن يعني وقع في هذه الفتنة، وقع فيها أئمة في وقته، علي بن المديني وقع في مثل هذا وغيره من الأئمة، فكان أصبرهم الإمام أحمد رحمه الله ومحمد بن نوح. محمد بن نوح توفي من أثر الضرب وغيره، لكن بقي الإمام أحمد على هذا حتى أظهر الله عز وجل على يديه الحق، ولذلك هو الصديق الثاني في هذه الأمة بعد أبي بكر. وقال بعض السلف إن الله عز وجل نصر الدين بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم المحنة. نعم.
فبذلك استحق أن يكون إماما، لأنه صبر وكان موقنا بما هو عليه من الحق والصواب، وقد قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فبذلك صار رحمه الله إماما لمن بعده، ولكن هذه الإمامة نسبية، لأنها إمامة تابعة لإمامة عظمى، وهي إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم هو الإمام الأعظم الذي يتفرع من إمامته إمامة الأئمة، فإمامة الأئمة من هذه الأمة إمامة فرعية لا إمامة أصلية. ولهذا لو خالف هذا الإمام هدي الإمام الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم لوجب أن يطرح قوله وأن يؤخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقوله إمام أهل الأثر نقول ليست هذه إمامة مطلقة أصلية، ولكنها إمامة نسبية فرعية تابعة للإمامة العظمى، وهي إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولولا أن هذا
عندكم ولا كان مكرر؟ طيب إذا مر عليك فائدة الشيء.
وهي إمامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أن هذا الإمام تابع لإمامة الرسول عليه الصلاة والسلام ما استحق أن يكون إماما إلا أن يكون إمام ضلال، فإن الضلال له أئمة كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وقوله فمن نحى منحاه فهو الأثري، أي من سلك مسلكه فهو الأثري، نسبة إلى الأثر. والعلوم نوعان، أثرية ونظرية، فمن كان متلقى من الكتاب والسنة فهو أثري، ومن كان وما كان متلقى من العقل فهو نظري. قال وعلم أن العلم الأثري لا ينافي العلم النظري، بل كلاهما يؤيد الآخر. والأصل عند أهل السنة هو الأثر، سواء في الأمور العلمية أو الأمور العملية.
بل الأمور العلمية أي العقائد، والأمور العملية أي الفقه، هكذا تقسيم أهل العلم. فيقول المسائل العلمية والمسائل العملية، المسائل العلمية هي مسائل العقائد، والمسائل العملية هي مسائل الفقه. نعم.
قال بل إنهم يحكمون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء. والأصل عند أهل البدع هي العلوم النظرية.
نعم، هذا هو المغايرة بين أهل السنة وأهل الأثر وأهل النظر، أن أهل النظر يعملون العقل أصلا ويجعلون الأثر تبعا، وأهل الأثر يجعلون الأثر أصلا والعقل تبعا. نعم.
والأصل عند أهل البدع هي العلوم النظرية، ولهذا يقدمون ما يدعون أنه عقل على الآثار من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فضلوا بذلك عن سواء السبيل وأضلوا أمما لا يعلمهم إلا الله.
وحقيقة الأمر التوافق بين الأثر والعقل والنظر، ولا فيه اختلاف، لكنهم هم يريدون أن يحملوا الناس على مفاهيمهم هم، وهذا في الحقيقة هو الظلم وهو الضلال، أن تجعل الناس كلهم على نفس عقليتك ونفس تفكيرك ونفس ما تدرك أنت. وذلك تجد أن عندهم من التناقض الشيء الكثير، حتى لا سيما في باب إيش الأسماء والصفات الذي هو أعظم باب في العلم لعظم متعلقه، وهو معرفة الرب جل وعلا. فتجد أنهم مثلا في الصفات لا سيما صفات الأفعال يتأولونها ولا يثبتونها. صفة المحبة قالوا المحبة لا يتصف الله عز وجل بها، لأن المحبة ميل القلب لما تحب. والمحبة طيب ما هي؟ قالوا المحبة هي إرادة الثواب. طيب أولا أنت فسرت المحبة بمحبة المخلوق، لأن محبة الله ليس كمثله شيء في صفاته، هذا شيء. الشيء الثاني أنت تقول المحبة هي إرادة المحبوب، إرادة الثواب. طيب والإرادة ثابتة لله؟ قال نعم. كيف؟ قال لأن العقل يدل عليها، تفاضل المخلوقات وتباينها في الصفات يدل على إرادة ذلك. طيب إرادة الله عز وجل للثواب أليست تدل على ميل الله جل وعلا إلى ثواب هذا ومنع هذا؟ طيب هي ثابتة في الإرادة، فلماذا لا تمنعها كما منعتها في المحبة؟ هذا شيء بسيط من التناقض الذي يعيشونه، وما هي إلا كما قلت لكم هي تفكير لشخص يريد أن يحمل الأمة كلها على نفس تفكيره. نعم.
إذن الأثري هو الذي نحى منح الإمام أحمد رحمه الله في الرجوع إلى الكتاب والسنة. ولهذا أقول من الممكن أن نقول إن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل الأثر في مسلكه لا في أقواله، ومعنى في مسلكه أنه سلك تحكيم الكتاب والسنة، وليس المعنى إمام أهل الأثر أن يؤخذ قوله، وحينئذ لا نحتاج إلى تقييد الإمامة بالنسبة له، لأننا نقول هذه الإمامة صحيحة، وهي أن يكون الإنسان متبعا لما جاء به الكتاب والسنة. وفي قوله الأثر والأثري جناس ناقص لزيادة الياء في الثاني، قال ساقى ضريحا حله صوب الرضا، الضريح يعني القبر، حله أي نزل فيه، يعني يسأل الله سبحانه وتعالى أن يسقي ضريحه صوب الرضا من الله عز وجل. فالجملة هنا خبرية لكنها دعائية، يعني يسأل الله تعالى أن يسقي ضريح الإمام أحمد صوب الرضا، والصوب والصيب معناهما واحد، أي الصيب من الرضا، والصيب في الأصل هو الماء النازل من السماء فهو المطر، صوب الرضا من الله. واعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا رضي عن العبد أرضى الناس عنه، وإذا سخط على العبد أسخط الناس عليه. فإذا كنت تريد أن يرضى الناس عنك فاتبع رضا الله، ولكن لا تتبع رضا الله من أجل أن يرضى الناس عنك، فتطلب الأعلى للأدنى، ولكن اجعل رضا الله هو الأصل، وثق بأن الله إذا رضي عنك رضي عنك الناس. ولكن إياك أن تنوي بطلب رضا الله رضا الناس، فتكون متوسلا بالأعلى إلى الأدنى، لأنه ربما إذا نويت هذه النية لا يرضى الله عنك.
نعم، وهذا يقع فيه بعض الناس، بعض الناس مرادها الله عز وجل، لكن إيش يريد كذلك محبة الخلق، فيقول إذن أنا أكثر من طاعة الله عز وجل حتى إيش يحبني خلق الله عز وجل فيحبب الخلق إلي، كالذي إيش يعمل بعض الأعمال الصالحة ليدرك بها أمرا دنيويا محضا. فهذا ربما غفل عن المراد الإلهي من هذه العبادة، فصار يعني مراده الدنيوي أعلى من مراده الشرعي، ووقع مثل ما أشار إليه الشيخ أنه جعل الله عز وجل أو مراد الله عز وجل شفيعا له في أموره الدنيوية. نعم،
لأنه ربما إذا نويت هذه النية لا يرضى الله عنك، وحينئذ يفوتك مقصودك مع ضعف مقصودك. قال والعفو والغفران، العفو عن ترك الواجبات، والغفران عن فعل المحرمات. هذا إذا اقترن العفو بالمغفرة. أما إذا انفصل أحدهما عن الآخر فكل واحد منهما يتضمن معنى الثاني، لكن إذا قيل عفى الله عنك وغفر لك صار عفى الله عنك ما أهملته من واجبات وغفر لك ما اقترفته من سيئات، لأن الغفر بمعنى الستر مع التجاوز، والعفو بمعنى النزول عن الحق والإبراء منه. وقوله والعفو والغفران ما نجم أضى، يعني مدة إضاءة النجم، وهذا طويل إلى ما لا نهاية له. وأيضا يقول ما نجم، فهو نكرة يشمل كل نجم. وقوله وحله وسائر الأئمة، يعني أنزله وأنزل سائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. الأئمة يعني أئمة الإسلام، وليس المراد بذلك الأئمة الأربعة فقط، بل هو شامل لكل إمام في دين الله من الأئمة الأربعة وغيرهم، وسواء كان إماما في الخلافة وتدبير الملك أو إماما في العلم وتوجيه الناس، فإنه يدخل تحت قوله وحله وسائر الأئمة منازل الرضوان أعلى الجنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر.
لا،
خير البشر
سكن أحسن حتى يستقيم.
طيب، اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 72 اعتقادا، والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفاء. قال الشارح رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى المقدمة، والمؤلف رحمه الله بيّن أن كتابه هذا يشتمل على ستة أبواب ومقدمة وخاتمة، و والمقدمة ذكر فيها ما يدل على الثناء على أهل السنة والجماعة المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قوله اعلم يعني علم يقين، وقوله هديت جملة معترضة دعائية يعني وفقت للخير وعلمت الخير، وقوله أنه جاء الخبر يعني الحديث، والخبر في اللغة كل قول يحتمل الصدق والكذب لذاته يعني بقطع النظر عن قائله.
هذا تعريف الخبر، لأن الكلام المتبادل بين الناس إما خبر وإما إنشاء، فالخبر ما صح وصفه بالصدق والكذب، فتقول مثلا جاء زيد، إما أن الصدق وإلا كذب، لكن الإنشاء ما لا يصح وصفه بالصدق والكذب أو الكذب، إنما هو أمر ونهي واستفهام ونفي، كل هذا من الإنشاء. مثل قد قامت الصلاة، ما تقدر تقول لا ما قامت الصلاة، لا هو يخبر يقول قد قامت الصلاة، إما أنك تمتثل صل أو أدي زكاتك، هذا إنشاء. نعم.
وقوله أنه جاء الخبر يعني الحديث، والخبر في اللغة كل قول يحتمل الصدق والكذب لذاته يعني بقطع النظر عن قائله، لأن في القول ما لا يحتمل الكذب باعتبار قائله، وفي القول ما لا يحتمل الصدق باعتبار قائله، ونحن لا نتكلم باعتبار القائل بل باعتبار القول، فكل خبر يتضمن الصدق والكذب لذاته لا للمخبر به فإنه يسمى خبرا. فقول الله تعالى وقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحتمل الكذب باعتبار المخبر به. أما قول مدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يحتمل الصدق لكن باعتبار المخبر به، فلو قال المخبر إني رسول الله فكلمة إني رسول الله هذه خبر لأنه يحتمل الصدق والكذب لذاته، لكن لو قاله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صدقا، ولو قاله مسيلمة الكذاب كان كذبا. أما في الاصطلاح فالخبر ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من قول أو فعل أو تقرير. وقول عن النبي المقتفى، النبي يقال النبي بدون همزة ويقال النبي بهمزة، فعلى الهمز تكون مشتقة من النبأ وهو الخبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مخبر مخبر، مخبر من قبل الله ومخبر للخلق بما يتلقاه عن الله عز وجل، ويقال النبي بالياء، فقيل إن أصله النبي لكن سهلت الهمزة ياء وأدغمت الياء في الياء، وقيل بل أصله النبي بالواو من النبوة من النبوة وهي الارتفاع، فسمي نبيا لارتفاع مرتبته. ونحن نقول إن اللفظ صالح للوجهين، أي صالح لأن يكون أصله النبي ولكن سهل، ولأن يكون أصله من النبوة وهو الارتفاع، لأن النبي رفيع المقام وهو مخبر ومخبر. وقوله المقتفى يعني الذي يجب اقتفاؤه، ومعنى الاقتفاء أن نكون خلفه نقف وأثره، فالنبي صلى الله عليه وسلم مقتفى أي واجب الاقتفاء، يعني يجب على أمته أن تقتفي به، أي أن تقف وأثره وأن تتبعه.
اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم أمر واجب متعين، ليس في اختيار الإنسان أن يقتفي ما شاء ويدع ما شاء، ولذلك الله جل وعلا يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، قال ومن يعص الله ورسوله، بين أن عدم الاقتفاء موقع في المعصية لكن مستقل ومستكثر، لأن الله عز وجل هو الذي أوجب ذلك وهو الذي اختاره، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار، فلا يمكن لإنسان يريد كمال إيمانه وهو يخالف أثر النبي صلى الله عليه وسلم ولو في اليسير، فبقدر ما يكون معك من الاقتفاء بقدر ما يكون معك من الإيمان، وبقدر ما يفوتك من الاقتفاء بقدر ما يفوتك من الإيمان.
فقولوا خير البشر، البشر هم بنو آدم، وسموا بشرا لأن أبشارهم ظاهرة بادية، والمخلوقات الأخرى أبشارها مستورة، وهذا من رحمة الله عز وجل، لأن الحيوانات الأخرى لابد أن يسترها شيء يقيها من الحر والبرد، أما بنو آدم فجعل الله
يعني
تعالى
يقيها من صوف من ريش من شعر. نعم.
أما بنو آدم فجعل الله تعالى الستر لهم، فهم الذين يسترون أنفسهم بالثياب التي رزقهم الله عز وجل. وهذه حكمة عظيمة من أجل أن يعرف الإنسان أنه بحاجة إلى ستر عورته المعنوية، كما أنه بحاجة إلى ستر عورته الحسية، فيحاول ستر عورته المعنوية كما يستر عورته الحسية. إذن النبي عليه الصلاة والسلام خير البشر، فكل البشر حتى الأنبياء والرسل، فإنه صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل. وهذه الخيرية تشمل كل الخيرات، خير البشر في النسب، وخير البشر في الخلق في الخلق، وخير البشر في العلم، وخير البشر في الهداية، وخير البشر في العبادة، فهي خيرية مطلقة من جميع الوجوه.
نعم صلى الله عليه وسلم.
ومع هذا فإنه ليس له حق في خصائص الربوبية، فليس يعلم الغيب، وليس يملك لنفسه الضر والنفع، ولا يملك لغيره كذلك. والناس بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بين طرفين ووسط. نعم. بين طرف غال مفرط في المدح والثناء حتى جعلوه بمنزلة الرب، وبين طرف آخر يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم ويجعله لا فرق بينه وبين البشر في الأمور التي يختص بها. وقسم ثالث عرف للنبي صلى الله عليه وسلم حقه فأنزله منزلته، وقال هو عبد الله ورسوله، وليس له حق فيما يختص بالرب عز وجل.
وهذه المعرفة هي التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، ونهى الأمة عما يخالف ذلك، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وخيره الله عز وجل بين أن يكون نبيا ملكا وبين أن يكون نبيا عبدا، فاختار العبودية. بل الله جل وعلا ما يثني على رسول صلى الله عليه وسلم في المقامات العظام إلا إيش؟ بوصفه بالعبودية. سبحان الذي أسرى بعبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. نعم.
وقال هو عبد الله ورسوله، وليس له حق فيما يختص بالرب عز وجل.
ولما قام عبد الله يدعو، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال وهو أعلى من البشر فيما خصه الله به، وهذا هو مذهب أهل الحق. وقوله بأن ذي الأمة سوف تفترق، ذي هنا اسم إشارة وليست بمعنى صاحب، والأمة هنا منصوبة، يعني بأن هذه الأمة سوف تفترق. وقوله الأمة، المراد بالأمة هنا أمة الإجابة.
يقول ذي هنا اسم إشارة، يعني معنى هذه، وليست بمعنى صاحب، يعني إيش؟ أيوة. نعم.
وقول الأمة، المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، لأن أمة الدعوة تشمل اليهود والنصارى والمشركين، لكن المراد بذلك أمة الإجابة الذين ينتسبون إلى رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. والأمة في اللغة تأتي لعدة معاني، فتأتي بمعنى الزمن، وبمعنى الملة، وبمعنى الإمامة، وبمعنى الطريقة، وبمعنى الطائفة.
إذن أفادنا رحمه الله بأن الأمة المراد في البيت أمة الإجابة، لأن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة الدعوة وأمة إجابة. أمة الدعوة كل من أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة، فكل من يأتي بعد إنبائه وإرساله فهو من أمة محمد. حتى اليهود والنصارى، نقول حتى اليهود والنصارى هم من أمة محمد باعتبار أنهم وجدوا بعد إنبائه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. نعم. وأما الذين آمنوا به واتبعوا أثر فهؤلاء إيش؟ أمة الإجابة. نعم.
قال فهذه خمسة معان، فتأتي بمعنى الزمن مثل قوله تعالى وادكر بعد أمة، أي بعد زمن. وتأتي بمعنى الملة مثل قوله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة. وتأتي بمعنى الإمامة كقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة، أي إماما. وتأتي بمعنى الطريقة مثل قوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة. وتأتي بمعنى الطائفة كما في كلام المؤلف رحمه الله. فقالوا بأن ذي الأمة يعني الطائفة، وهي أمة الإجابة، سوف تفترق 70 اعتقادا، البضع ما بين الثلاثة إلى التسعة، والمراد به هنا الثلاثة كما جاء في الحديث: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. فهذه 72، وإنما افترقت على 73، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الأمة: لتتبعن سنن من كان قبلكم. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ والمتبع لسنة من كان قبله مخالف لشريعته. فإذا كان اليهود 71 والنصارى 72، وارتكب أحد من هذه الأمة طريقة النصارى، صار الضلال في 72 فرقة، فيبقى فرقة واحدة هي التي خرجت عن مشابهة اليهود والنصارى وصارت على ملة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفاء. ولذلك
يعني آخر كلمة من الشطر من البيت الذي قبله متعلق بالبيت الذي بعده.
نعم. ولذلك ذكر المؤلف في أول المقدمة أنه جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، وهذه الفرق كلها في النار إلا واحدة. قال: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. وقوله صلى الله
عليه وسلم، هذا أحد ألفاظ الحديث، وفي لفظة قال: الجماعة.
نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار، ليس معنى هذا أنها من أصحاب النار، لكن ما خرجت به عن السنة فهو من عمل أهل النار، لأن أهل النار مخالفون لأهل الجنة، وكل من خرج عن عمل أهل الجنة فقد دخل في عمل أهل النار، ولا يلزم أن يكون من أصحاب النار.
وهذا أحد المعاني وهو أظهرها، أن قوله كلها في النار يعني أنها كلها تعمل بعمل أهل النار، ولا يعني ذلك أنهم كفار، لا، لكن بقدر ما معهم من الانحراف، بقدر ما يصيبهم من أثر ذلك الذنب من العذاب. نعم.
قال: وفرق بين قوله في النار وقوله من أصحاب النار، لأن أصحاب النار هم أصحابها الذين هم أهلها، وأما في النار فقد يكون المراد أنه يعذب بحسب ما خرج به عن أهل الحق، ولكن لا يخلد فيها. والغريب أن هذه الفرق كلها تدعي أنها على الحق، فالذي على الحق منها أمره واضح، والذي على غير الحق ويدعي أنه على الحق نقول هذا لا تخلو حاله من أحد أمرين.
إذن الدعوة بسيطة، أن يدعي كل أحد منهم أنه على الحق، وربما ادعى أن من خالفه على باطل، لكن الحمد لله جعل الله عز وجل عند الاختلاف ما نتحاكم إليه، وهو الكتاب والسنة. تعرض أعمال هذه الطائفة وهذه الطائفة على الكتاب والسنة، فما كان فيها من التوافق فهذا هو الحق. أما أن يدخلها التأويل ويدخلها الانحراف ويدخلها يعني ترك مفاهيم السلف، فهذا يدل على الانحراف والبعد. فليس كل ما ادعى دعوة صدق بدعواه، ولا لادعى رجال أموال آخرين ودماءهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
نقول هذا لا تخلو حاله من أحد أمرين: إما شبهة عرضت له فظن أن ما هو عليه هو الحق، وإما شهوة عرضت له أراد بذلك الرئاسة والجاه فبقي على الضلال مدعيا أنه على حق. فالعوام المتبعون لأئمة البدع الذي حملهم على الخروج عن الحق شبهة، لأن العامية لا يدري فظن أن هذا هو الحق. وأئمة البدع الضالون هؤلاء عرض لهم شهوة، لأن الغالب عليهم أنهم يعرفون الحق، لكن أصروا على ما هم عليه من أجل البقاء على رئاستهم وعلى قيادتهم والعياذ بالله.
نعم. ولو أظهروا أنهم متعطشون للحق، مريدين للحق، متبعين له، داعين له، فهذه كلها دعاوى، وإلا فالحق حق أن يتبع. قال الله عز وجل: فماذا بعد الحق إلا الضلال.
نعم. قال: لأن الغالب عليهم أنهم يعرفون الحق، لكن أصروا على ما هم عليه من أجل البقاء على رئاستهم وعلى قيادتهم والعياذ بالله، مثل ما صنع أئمة الكفر في الجاهلية كأبي جهل وغيره حين بقوا على الضلال مع علمهم بالحق، وكما فعل فرعون حيث كان يعلم أنه على باطل وأن الحق فيما جاء به موسى، ومع ذلك بقي على باطله.
سبحان الله العظيم. كل صاحب باطل ربما يتوهم في أول أمره أنه على حق، لكن في ثنايا أمره يجد في نفسه أنه ليس على حق. أقل ما يجد، يجد أن من هو أمامه هو الذي على حق أو هو أحق منه. وذلك الله عز وجل قال وهم يتظاهرون بإنكار نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال يعرفونه كما يعرفون أبناءه. أبلغ وصف، يعرفونه كما يعرف أن هذا ابنه، يعرفون نبوة هذا الرجل وصدقه وكل شيء.
نعم. إذن نقول إن هذه الفرق 73 كل واحدة منها تعتقد أنها على صواب وعلى الحق، فالذين أصابوا ما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هؤلاء على الحق ولا شك، والذين خالفوه عرضت لهم إما شبهة وإما شهوة. قوله والمحق يعني الذي على الحق ما كان في نهج النبي المصطفى في الظرفية، يعني ما كان في الدائرة التي كان فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله المصطفى يعني المختار الذي اختاره الله عز وجل واصطفاه من خلقه حتى جعله رسولا للعالمين إلى يوم القيامة. وقوله وصحبه يعني الصحابة رضي الله عنهم من غير زيغ وجفا، أي من غير زيغ، أي من غير ميل عن الحق بالغلو، ومن غير جفا أي تقصير. والحقيقة أن التقصير زيغ، لكن لما ذكر المؤلف رحمه الله الزيغ ثم ذكر الجفا وجب أن نحمل الزيغ على الغلو والجفا على التقصير. يعني فالذين على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم من غير غلو ولا تقصير هؤلاء هم المحقون. فإذا قال قائل بأي شيء ندرك أن هذا منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟
نعم، هذا أمر مهم جدا. الآن وضح لنا أنهم هم أهل الحق وأنهم هم الذين اقتفوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كيف ندرك هذا بما سيشير إليه رحمه الله؟ نعم،
فالجواب بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والآثار الواردة عن الصحابة رضي الله عنهم. وفهم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى أن قول الصحابة رضي الله عنهم حجة لقوله في نهج النبي المصطفى وصحبه، وهذا أحد احتمالين. الأول أن يكون مراده بذلك أن قول الصحابي حجة، الثاني أن يكون مراده أن نهج الصحابة الرجوع إلى الكتاب والسنة، فمن كان على نهجهم ورجع إلى الكتاب والسنة فهو على صواب. ولا يلزم على هذا الاحتمال أن يكون قول الصحابي حجة، لأنه أي الصحابي قد يرجع إلى الكتاب والسنة ويكون لديه خطأ في الفهم أو خطأ في الدليل لخفاء الدليل عليه أو لخفاء الدلالة. وعلى كل حال كلام المؤلف يحتمل وجهين: الوجه الأول أن يكون قول الصحابي مرجعا يرجع إليه، والوجه الثاني أن تكون طريقة الصحابي في استخراج الأحكام والعقائد مرجعا يرجع إليه.
قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه أحد، أما إذا خالفه أحد فإنه يطلب ترجيح أحد القولين، وإلا فإذا أن الصحابي إذا لم يعلم له مخالف الأولى الأخذ به. أما إن كان من الخلفاء الأربعة فهذا أمر متعين، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. نعم.
قال والوجه الأخير أسلم للمرأة، يعني إذا قال أنا لا أريد إلا أن أتبع الكتاب والسنة لأن هذا هو نهج الصحابة رضي الله عنهم، فهو خير من أن يقول أتبع الكتاب والسنة وما جاء عن الصحابة، ولكن اعلم أن ما أجمع عليه الصحابة فهو حق، لأن الإجماع دليل مستقل بنفسه. وكلامنا في الاحتمالين اللذين ذكرناهما إنما هو في قول الواحد من الصحابة، وأما إذا أجمعوا فلا شك أن إجماعهم حجة وأنه دليل مستقل.
وهذه الأمور التي أشار إليها في معرفة المنهج، كيفية إدراك المنهج الحق بالرجوع إلى الكتاب والسنة، لن يدركه الإنسان إلا بالعناية بالعلم، فإن العلم هو الدليل الصحيح الذي يمكنك به تمييز دليل الكتاب ودليل السنة من الأدلة العقلية أو من الانحرافات. فالعلم يا أخوان هو أفضل ما يسعى إليه المرء في حياته، ولذلك يقول الرحبي واعلم بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. والعلم كما قال الإمام أحمد مواهب من الله، ليس كل أحد يناله، ولكن على الإنسان أن يقتفي الأسباب التي توصله إلى العلم، لأن بالعلم بإذن الله كمال العبودية، وبالعلم عبوديتك على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وبالعلم تكن على آثار الأنبياء من قبل، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدى. وبالعلم يحصل لك زيادة الإيمان، وبالعلم يحصل لك انشراح الصدر. فآثار العلم حميدة، ولا يأنس الإنسان بالإيمان والعمل الصالح إلا بالعلم، لأن العلوم كثيرة يتناول الإنسان منها ما شاء، ولكن العلم الأثري هو الذي يكون سبب لانشراح الصدر. تشغل وقتك فيه وتتعبد الله عز وجل فيه، وتكون مطمئن في كل ما تأتي من الأعمال، ما عندك شك ولا عندك ربكة ولا عندك تردد. وكما قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء لمن صلحت نيته. قيل: يا أبا عبد الله، كيف صلاح النية؟ قال: أن تنوي بذلك رفع الجهل عن نفسك وعن الآخرين. هذا من أعون ما يظهر، ما يعني يدلك على العلم. فعليكم يا أخوان بالعلم، مدارسته وتعلمه وتعليمه والعناية به، ولا تمله. لا تظن أن ما ذكرته لكم من الثمرات أنها ستأتي لك بسنتين ولا ثلاث ولا أربع ولا عشر أنك تدرك هذا الشيء، إنما تدركه بالتعاهد والاستمرار والنظر، لأن ثمرة العلم العمل، وثمرة العلم تحقيق الإيمان. فإذا حصل لك إيمان وعمل صحيح، خلاص نلت ما أراد الله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وستجد أن الأمور واضحة أمامك وجلية، وستكون في سيرك مطمئن ثابت، ما عندك أي ارتباك ولا شيء. فعلى الإنسان يا أخواني التعاهد العلم، لا يمل. أعظم ما أجده في الطلاب من أسباب تخلفه وتركه لمسيرة العلم الملل والسآمة، وأعظم جالب لها عدم الاحتساب. تجد أنه يريد بطلبه للعلم إما يعني تثقيف نفسه أو معرفة لبعض الأشياء، نقول: لا، استمر. حتى لو وجدت هذا في نفسك استمر، فإن الله إن شاء الله سوف يحدث لك من تصحيح النية ما يغير مسيرك. وذلك جاء عن بعض السلف أنه قال: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا الله، يأخذهم يمسكهم الجادة. فبالعلم إن شاء الله يدرك الإنسان مراد الله عز وجل. فعليكم بالعناية به، لا تملوه، لا تملوه. نعم.
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه. قال الشارح رحمه الله: قوله وليس هذا النص جزما، جزما عائد على النفي وليس متعلقا بقوله يعتبر، يعني بحيث إنه يعتبر ظنا. والمعنى أن هذا النص جزما لا يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر، والنص قوله صلى الله عليه وسلم: كلها في النار إلا واحدة. فهذه الواحدة نجزم جزما بأنها هي فرقة أهل الأثر، والأثر يعني الكتاب والسنة، لأن الدليل إما أثر وإما نظر، فإن كان الدليل عقليا فهو نظر، وإن كان الدليل شرعيا فهو أثر. وأهل الأثر هم الذين اتبعوا الآثار، فاتبعوا الكتاب والسنة وأقوال الصحابة رضي الله عنهم، وهذا لا يتأتى في أي فرقة من الفرق إلا على السلفية وأهل السلف.
وذلك جاء عن كثير من السلف أنه لما يذكر مثل هذا قال: لا أعلم فرقة ناجية إن لم يكونوا أهل الحديث. نعم.
أي الذين التزموا طريق السلف. فقوله فأثبت النصوص بالتنزيه، أثبت الضمير هنا يعود على أهل الأثر، أثبت الضمير هنا يعود على أهل الأثر، أثبتوها لفظا وأثبتوها عقيدة وأثبتوها عملا بمقتضاها. فالإثبات يتناول ثلاثة أشياء: إثباتها لفظا وإثباتها عقيدة وإثباتها عملا بمقتضاها. ثم إثباتها اللفظي يتفرع عليه الإثبات المعنوي، فيحسن أن نقول إثباتها لفظا ومعنا وإثباتها اعتقادا وإثباتها عملا بمقتضاها. مثال ذلك من أسماء الله تعالى السميع، أثبتوا هذا الاسم لفظا وأثبتوه معنى، أي أنه دال على السمع، واعتقدوا لله السمع، واعتقدوا أن الله تعالى متصف بالسمع، وعملوا بمقتضى ذلك. وهو أنهم إذا اعتقدوا أن الله يسمع نزهوا ألسنتهم عن قول ما لا يرضاه الله عز وجل، كما أنك ولله المثل الأعلى لو كنت تعلم أن عندك رجلا ينقل كلامك إلى الملك فلن تتكلم بما لا يرضاه الملك. كذلك إذا علمت أن الله يسمع كل قول تقوله، فإنك إذا كنت مؤمنا بذلك فلن تتكلم بما لا يرضاه الله عز وجل. ومن أسماء الله تعالى البصير، أثبتوا هذا الاسم لفظا وأثبتوه معنى، أي أنه دال على البصر، وباعتقاد ذلك وليس بمجرد العلم، فليس مجرد العلم كافيا بل لا بد من عقيدة. والرابع العمل بمقتضاه، ومقتضاه الإيمان بأن الله يرى، فلا أفعل شيئا لا يرضاه الله عز وجل، ولا أتحرك بأي حركة لا يرضاها الله عز وجل، لأني أؤمن أن من أسماء الله عز وجل البصير، وأن البصير متضمن للبصر، وأعتقد ذلك بقلبي، إذن جوارحي لا بد أن تعمل بمقتضى ذلك الاعتقاد.
هذا أثر إيش؟ إثبات الصفات. لو حققها الإنسان تحققت له العبودية. ما يمكن لأي مخلوق أن يعبد الله حق عبادته إذا لم يثبت الصفات على الوجه اللائق بالله جل وعلا ويثبت أثرها. فإذا باب الصفات باب عظيم، لا تتحقق عبودية الخلق إلا به. نعم.
وسبق أن العلم لا يستلزم العقيدة، فأبو طالب كان يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، لكن لم ينفعه لأنه ما اعتقد ولا انقاد. فقول المؤلف رحمه الله أثبت النصوص، نقول أثبتوها لفظا ومعنا واعتقادا وعملا بمقتضاها. وقول النصوص جمع نص، والمراد به الكتاب والسنة. وقوله بالتنزيه الباء للمصاحبة، يعني أثبتوها إثباتا مصاحبا للتنزيه. والمراد بالتنزيه تنزيه الله عز وجل عن كل نقص، فمثلا يثبتون أن الله قدير وأن هذا الاسم متضمن لمعناه وهي القدرة، ويعتقدون أن الله تعالى قادر بقدرة لا يلحقها نقص ولا يلحقه بها عجز ويعملون بمقتضى ذلك. والعمل بمقتضى ذلك بأن يعلموا أنه لو شاء الله عز وجل لأخذهم أخذ عزيز مقتدر إذا خالفوا أمره. فالإنسان له قدرة، لكن هذه القدرة فيها نقص، لأن الإنسان لا يقدر على كل شيء. أما قدرة الله فليس فيها نقص، فإن الله على كل شيء قدير. وهكذا جميع النصوص يثبتونها مع عدم النقص في إثباتها. سمع لا يعتريه صمم، وبصر لا يعتريه عمى، وكلام لا يعتريه خرس ولا عي، فكل النقص ينزهون الله سبحانه وتعالى عنه.
نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.